بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن سمي وانفرد واحد عنه، فإن سمي هذا الراوي وانفرد أي بالرواية عنه واحد، فمجهول العين، مجهول العين. تعريف مجهول العين: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. من لم يشتهر، كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، هذا التعريف ذكره الخطيب، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. طيب، هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ ها؟ هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه. وجمهور أهل العلم يقولون لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه معتبر، لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه معتبر، جمهور المحدثين. قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. من روى عنه على كلام الحافظ، من روى عنه راوي واحد ولم يوثقه معتبر، فهذا مجهول العين. قال: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، يعني روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، فمجهول الحال. فمجهول الحال، مجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. الآن أيهما أشد، مجهول العين أم مجهول الحال؟ مجهول العين. قال: وهو المستور. وهو المستور، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى مجهول الحال، يعني معناه أنه على هذا القول أنه لا فرق عنده بين المستور وبين مجهول الحال. وبعضهم فرق، بعضهم فرق، ابن الصلاح، النووي، ابن كثير، السيوطي، يقولون في مجهول الحال جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، يقولون هذا من التفريق الذي ذكره هؤلاء الأئمة، يقولون مجهول الحال من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة. طيب، كيف سيعرفون الباطنة؟ يعني كأنه من باب أنه كثرت مخالطته ومعرفته ما هو عليه. من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وعرف برواية عدلين عنه لكن لم يوثقه معتبر، والمستور من عرفت عدالته الظاهرة، يعني ما الفرق بينه وبين المجهول الحال؟ مجهول الحال لم تعرف عدالته الباطنة، وذاك الظاهرة عرفت من حاله مستور، هذا على قول بعضهم. وأما الحافظ فهو هنا ذكره بمعنى واحد، مجهول الحال عند ابن صلاح والنووي وابن كثير وجماعة أن مجهول الحال من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، وروى عنه راويان ولم يثقوا معتبر. وأما المستور فهو روى عنه راويان ولم يوثقوا معتبر، لكن لم تجهل عدالة الظاهرة، الظاهرة معروف، من عرفت عدالة الظاهرة وعرف برواية عدلين عنه. سواء مع التفريق أو بغير تفريق، ما حكم رواية مجهول الحال؟ هل ترد أم تقبل؟ في الشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات لا في الاحتجاج، وهذا قول جمهور. مجهول الحال أو المستور حكم روايته أنها تقبل في الشواهد والمتابعات عند جمهور المحدثين. نقرأ كلام الحافظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. لهذا تجدهم يقولون هذا الراوي ما روى عنه إلا فلان، ما روى عنه إلا راو واحد، فهذا مجهول عين. كالمبهم فهو مجهول عين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني لابد التوثيق من غير الراوي الذي روى عنه. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، يعني إذا روى عنه راو ولكن هذا الراوي معتبر توثيقه فإنه ترفع جهالته ويصير محتجا به. وأما إذا لم يوثقه معتبر فمجهول العين لا يقبل حديثه ولا حتى في الشواهد المتابعات. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. لماذا يقولون لم يوثقه معتبر؟ لأن هناك من يتساهل في التوثيق فلا يقبلون توثيقه. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، فهو يصلح الشواهد والمتابعات. إذا قال الحافظ بالتقريب مقبول عن الراوي فهل معناه محتج به؟ أبا عمر، يعني معناه مجهول الحال في الشواهد والمتابعات مستور وليس محتجا به. ثم البدعة، يعني مقبول إن توبع. ثم البدعة، قال: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، إذا كانت البدعة مكفرة، أو بمفسق بدعته ليست مكفرة، والبدعة التي ليست مكفرة هي من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة في النار. ما معنى كل بدعة في النار؟ البدعة هي في النار أم صاحبها؟ صاحب البدعة. وهكذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام من آوى المحدث. ومن معاني الإحداث الابتداع في الدين، فإذا كان الذي آواه مستحق للعنة الله فكيف بالمحدث نفسه؟ ولهذا كان بعض السلف يقول: لا تجلس إلى صاحب بدعة، أخشى عليك اللعنة. فضيل بن عياض وغيره: لا تجلس إلى صاحب بدعة، أخشى عليك اللعنة. قال: فالأول، ما هو الأول؟ ها، من بدعته مكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، لا يقبل صاحبها الجمهور، أي لا تقبل روايته، كالذي يكون راويا وعنده استغاثة بالأموات والدعاء لغير الله أو تكفير للصحابة. وقيل يقبل مطلقا، وهذا قول مرجوح ولا عبرة به. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، هذا قول ثالث. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، لكن هذا الآن العبرة بالحكم عليها بالشرع، إذا حكم عليها بدليل صحيح وقامت الأدلة على كفر هذا الذي يقع في هذه البدعة. أما أن يقال هذا ليس لا يقبل هكذا، هذا إذا كانت دعوة يدعيها فيه أناس ويقولون هذا مبتدع بدعة كفرية ولا يقيمون على هذه البدعة دليلا أنها كفرية، فنعم. قال: وقد تبالغ، يعني بعض الطوائف، فتكفر مخالفها. فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، هذا غير لازم، إلا إذا كان على أقوال المجازفات، وإلا فهذا ما هو على إطلاقه. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. قال: كمن يعتقد أنه يجوز أن يصلي الظهر خمسا. المهم أنها يحكم على البدعة بالكفر، فإذا كانت البدعة هذه محكوم عليها بالكفر فإن روايته ترد. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، يقولون لأن كثيرا من الأحاديث قد وقع أناس في بدعة الإرجاء، ومنهم في بدعة الأشاعرة، ومنهم في بدعة التشيع الذي هو ليس من الغلو في التشيع، وكثير من الأحاديث هذه لو تركت لذهب كثير من السنة. وفي الصحيحين روايات عنهم، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. يعني إذا وجد هذا الحديث عند غير هذا المبتدع فلا تذهب ترويه عن هذا المبتدع ما دام قد وجد من غيره، معناه أنهم إنما ترخصوا إذا كان الحديث ما جاء إلا عن طريق هذا المبتدع الذي عرف بالصدق في حديثه ولا يعرف عنه الكذب ونحو ذلك. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح، يعني أن الداعي إلى البدعة لا تقبل، لا يجوز الرواية عنه ولا تقبل روايته. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته، يعني يروي أحاديث تؤيد بدعته، فهذا لا تقبل منه. رجل معروف ببدعة التشيع فيذكر أحاديث مما تؤيد بدعته، فهذا لا تقبل منه هذه الرواية، فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، انتهى. قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. طيب، كيف السلف رحمهم الله يحذرون من الدراسة عند أهل البدع ومن الأخذ عنهم، وهنا نقرأ وهم يقولون أنه إذا لم يكن داعية إلى البدعة أنه يقبل حديثه؟ كيف يجمع بين هذا وهذا؟ يعني معناه أن الأصل هو عدم الأخذ عن المبتدع وعدم التتلمذ على يديه، وعدم، لأن هذا فيه تغرير للأمة به. لكن لو كان هذا الحديث ما يعرف إلا من طريقه وبهذه الضوابط، وليس طلب العلم الذي متعارف عليه عندنا الآن، هذا ما تقول أنا سأذهب أدرس عنده اللغة العربية، اللغة العربية الحمد لله موجودة عند أهل الحق وأهل السنة، لا تدرس عند صاحب البدعة لا اللغة العربية ولا الفرائض ولا غيرها من العلوم، لا يجوز أن تذهب عند صاحب البدعة تدرس عنده. هذا الكلام على أولئك الذين كانوا في ذلك الزمن رواه أهل حديث، عرفوا بالحديث ونقله، ولا يوجد هذا الحديث إلا من طريقهم، ولم يكونوا معروفين بالدعوة إلا بدعهم، هذا الذي خصه أهل العلم لئلا يذهب كثير من السنة، وإلا فهم يحذرون من الدراسة عند أهل البدع والجلوس عندهم. قد سمعتم ما قاله، ما ذكروه عن الرواجني، كان محدثا ذهب عنده بعض طلاب الحديث يأخذ منه الحديث، وإذا به يأتي إليه بالطوام، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: من حفر البحر؟ قال له الله. قال الله: ولكن من؟ قال: الشيخ يفيدنا. قال علي بن أبي طالب، فقال: وما الذي أجرى فيه الماء؟ قال الله. قال الله: ولكن من؟ قال: الشيخ يفيدنا. قال الحسن والحسين. فلما كتب الحديث وانتهى منه أراد أن يثبت المعلومة، سأله قبل الانصراف: من حفر البحر ومن أجرى فيه الماء؟ قال: حفره معاوية وأجرى فيه الماء عمرو بن العاص، وهرب. قال: فأخذ السيف قال: أدركوه. صاحب البدعة حتى في الأشياء هذه انظر كيف يستغل، يعني لو كان يدرس الرياضيات سيقول لك: معاوية زائد عمرو بن العاص يساوي كذا، لا بد يأتي لك بشيء لما في قلبه من الزيغ والبدعة والضلالة. من الذي قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم؟ لا آمن. أبو قلابة، الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة: لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم. كم أناس استهانوا بهذا الأمر، فكان بعضهم يذهب يقول: أتعلم عندهم كذا، أو يحضر محاضراتهم، أو يقرأ في كتبهم، أو يسمع لأشرطتهم، وإذا به بعد ذلك يتشكك فيما هو فيه من الحق، وأيام وإذا به يصير مشككا في أهل الحق وصادا عن الحق، سأل الله العافية والسلامة. إذن فهذا الكلام على أمر مخصوص خصه السلف لمصلحة يعني راجحة، وهي إذا كان الحديث هذا إذا لم نأخذ به ضاع، وما وجدناه إلا عند هذا، ولم يعرف بالدعوة إلى بدعته، وإلى غير ذلك من الضوابط التي ذكره. وبعض أهل العلم رأى أنه يرد منه مطلقا، بعض أهل العلم يرى أنه يرد ترد رواية المبتدع مطلقا، لأنها فسق وجرح في عدالته. أهل البدع ضررهم عظيم على الناس، ولكن كثيرا من الناس ما ينتبه لضررهم، يغتر بمظاهرهم. كيف أنت بأولئك الذين، كيف لو كان كثير من العامة رأوا الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة، إيش سيقولون عنهم؟ من الذي سيتحاشى من بدعتهم؟ ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. أما كثير من المبتدع الآن لا يحافظ على الجماعة وليس عليه سيم التعبد، بل كثير منهم عليه سيم الفسق، فأولئك كان عليهم سيم التعبد، أحدهم جبهته مثل ركبة المعز شدة عبادته وكثرة سجوده، وهكذا قراءتهم، قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا يغتر بهم صاحب البدعة، لا تغتر به ولو كان كثير العبادة. انظر إلى عقيدته، كيف عقيدته؟ فالعبرة هي بالعقيدة، أما مجرد التعبد وهو على انحراف فهو كما قال الله عز وجل يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية ذكر أهل العلم أنه يدخل فيها أهل البدع، وقول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. السلف يقولون هذه الآية يدخل فيها كل مبتدع، وكذلك نجزي المفترين، لأن المبتدع افترى على الله ونسب إلى الدين ما ليس منه. ومن هذه البدع التي يروج لها أهل البدع بدعة الاحتفال بالمولد، هذا موسم، موسم من المواسم السياسية والمالية الاقتصادية. إذا جاء المولد هذا موسم، كان فيما مضى العلماء يتكلمون على أن كثيرا من الناس يستغله لمسألة الأكلات والوجبات والذباحات، لكن الآن هناك له مقاصد أخرى، تجمعات سياسية ومناصرات على بدعة الرفض، ويوافقهم على ذلك إخوانهم من الرضاعة الرافضة، يوافقهم على الاحتفال بالمولد إخوانهم من الرضاعة، إخوانهم في عبادة القبور، إخوانهم في دعاء الأموات، إخوانهم في البدع ومعادات السنة، يفرحون بهم ويشيدون بهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.